إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمرحبا بفضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت، ومرحبا بطلاب العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. وأبشروا أيها الأحبة، فإن من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا طريق إلى الجنة، لأنه يعرف به الطريق إلى الجنة، وبه يعرف المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنه يعرف به الدار التي يصل إليها الواصلون بعد موتهم. أيها الأحبة، طلب العلم كما هو معلوم أفضل من نوافل العبادات، فهذا الاشتغال في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ولا يخفى أن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، فإذا كان الاجتماع على مدارسة كتاب الله أو ما يتوصل به إلى فهمه وتفسيره، فإن هذا لا شك أنه من أجل القربات وأفضل من نوافل العبادات. فلو أن أحدا يصلي في هذه الأوقات التي نقضي فيها هذه المجالس يتنفل، فإن هذا العمل الذي تشتغلون به أفضل من تنفله وقراءته وذكره لله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر ومجالس الذكر يدخل فيها مجالس العلم، فهي من جملة مجالس ذكر الله تبارك وتعالى التي يذكر الله عز وجل بها عبده الذي يذكره. هذه المقدمة أيها الأحبة في أصول التفسير لم يسمها المؤلف بذلك، وإنما هو سؤال وجه إليه فأجاب عنه. وهذه المقدمة أيها الأحبة إنما سماها بهذا الاسم عند طباعتها مفتي الحنابلة بدمشق الشيخ جميل الشطي رحمه الله تعالى. حينما نقول مقدمة في أصول التفسير، مقدمة الشيء كما هو معلوم أو مقدمة العلم ما يذكر بين يديه، وهي أيضا بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، ما يتوقف عليه صحة الشروع به. فنحن ندرس مثلا مقدمة في أصول التفسير من أجل أن نتعرف على الطريق التي يتوصل بها إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى وتفسيره، فهي مقدمة بين يدي ذلك بهذا الاعتبار. وحينما نقول مقدمة في أصول التفسير، التفسير كما هو معلوم، عفوا، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. فهذه الأصول، أصول التفسير، هي التي يبنى عليها التفسير ويتوقف عليها، فهي طرق يتوصل بها إلى فهم القرآن والكشف عن معانيه، يقال لها طرق، ويقال لها أصول، ويقال لها أيضا مناهج. وإن كانت المناهج في عرف أهل الفن غالبا تعني المسالك التي سلكها المفسرون عند تفسيرهم للقرآن، فكانت أصول التفسير بهذا الاعتبار هي التي يبنى عليها التفسير، يعني التفسير بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين مثلا، باللغة، التفسير بالاجتهاد مثلا، الكلام في هذه القضايا يقال له أصول التفسير. لكن كيف فسر القرآن؟ كيف فسر المفسرون القرآن؟ هذا يقال له مناهج المفسرين. فيقال مثلا التفسير الفقهي، التفسير بالمأثور، التفسير اللغوي، تفسير الاجتماعي مثلا، والبياني، ونحو ذلك. هذا كله يقال له مناهج المفسرين. وإلا فإن الأصل يطلق كما هو معلوم على إطلاقات، كالراجح بالنسبة للمرجوح، وكذلك أيضا القاعدة المستمرة، نقول الأصل مثلا في الأشياء، أو نقول مثلا الأصل أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، يعني القاعدة. وكذلك أيضا المستصحب، نقول الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة، نعم. وكذلك أيضا الأصل يقال للدليل، يقال الأصل في كذا قوله تبارك وتعالى، الأصل في حل كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذه استعمالات للأصل. ويقال أيضا لمعان أخرى كالأولى مثلا، كأن يقال الأصل في المبتدأ التقديم على الخبر، نعم، وهكذا. فهذه الأصول أيها الأحبة من حيث أنها أسس لما يتفرع عنها فهي بمعنى القواعد، ولهذا يقال لها قواعد التفسير، قواعد التفسير. وباعتبار أنها مسالك واضحة يقال لها طرق التفسير ومناهج التفسير، مناهج التفسير. لكن لما نقول مناهج المفسرين فإن ذلك يعني الطرائق التي سلكوها كما سبق في تفسير، في تفسيرهم القرآن. وعلى كل حال، حينما نقول الأصول هنا المراد بها قضايا كلية، يعني ليست من الأمور الجزئية، إنما هي قضايا كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها. وأما بالنسبة للتفسير فهو يدور على الكشف والبيان. التفسير يدور على الكشف والبيان، سواء كان ذلك في الأمور الحسية أو كان ذلك في الأمور المعنوية. فالكشف عن المعنى يقال له فسر، وكذلك أيضا الأمور الحسية تقول كشفت عن ذراعي مثلا بمعنى فسرت عنها، تقول كذلك أيضا سفر، تقول سفرت المرأة عن وجهها يعني كشفته، سفر وفسر. وإن كان بعضهم قال بأن السفر يستعمل في الأمور المحسوسة وأن فسر يكون في الكشف عن المعاني، هكذا قال بعض أهل العلم، والأمر في ذلك يسير. وعلم والتفسير هو علم، نعم علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث دلالته على مراد الله تبارك وتعالى بقدر الطاقة البشرية، يعني هو علم يتعلق بالقرآن لكن من حيث مراد الله تبارك وتعالى بهذا الكلام، يعني لا من حيث مصدر القرآن أنه كلام الله، ولا من حيث الأداء الذي هو علم التجويد مثلا وما يتصل به، وإنما ذلك يتعلق بالمعاني بقدر الطاقة البشرية، باعتبار أنه لا أحد منا يستطيع أن يحيط بجميع معاني القرآن الأصلية والتكميلية، يعني المعاني الثانوية الخادمة، إنما الذي يحيط بجميع معانيه والله تبارك وتعالى. وأما أصول التفسير بهذا الاعتبار، لما عرفنا التفسير والأصول فنستطيع أن نركب من هذا معنى، فنقول بأن أصول التفسير هي أحكامه الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. أعيد مرة ثانية، نعم أصول التفسير نستطيع أن نقول هي أحكامه الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. هذا فيما يتعلق بأصول التفسير. هذه المقدمة أيها الأحبة، وكذلك مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم، تحتاج إلى شيء من النظر والتبصر والتأمل والقراءة المتأنية من أجل أن نعرف تسلسل المعلومات فيها. فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لسعة علمه كأن العلوم بين عينيه، فهو حينما يتحدث في قضية، يعني هنا يجيب على سؤال وجه إليه هي فتية، فهو يكتب فتتدفق هذه العلوم، نعم، ويغترف من بحر رحمه الله، ومن ثم فإنه يخرج أحيانا بمناسبة معينة فيتحدث عن قضية يطيل الحديث عنها، ثم بعد ذلك يظن القارئ أن الحديث قد تحول إلى شيء آخر، ثم لا يستطيع الرجوع، يعني القارئ لا يستطيع الرجوع والربط مع الكلام الأول، فيحصل له شيء من التشتت، يحصل له شيء من التشتت. ولذلك من المهم أن نعرف تسلسل المعلومات ونعرف القضايا الأساسية، هذا يحتاج إليه في عامة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا أردت أن تنتفع بها سواء الكتب الصغار أو الكتب الكبار تنبه لهذا الجانب أولا. يعني نظرنا إلى الكتب الصغار أو الرسائل القصيرة مثل هذا الكتاب أو الإكليل في المتشابه أو رسالة شيخ الإسلام في العبودية العبادة، وكذلك أيضا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين الحق والباطل، الوصية الكبرى، الوصية الصغرى ونحو ذلك، وهكذا الكتب الكبار، يعني في تعارض العقل والنقل أحيانا يصل الاستطراد إلى أكثر من 100 صفحة ثم يرجع مرة ثانية، وقد يصل أحيانا في بعض كتبه كما في بيان تلبيس الجهمية يصل الاستطراد إلى أكثر من 200 صفحة. وانظر إلى حديثه عن بعض القضايا، مثلا في حديثه عن حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، تكلم في هذا الموضوع في النسخة الخطية في المخطوط أكثر من 200 صفحة، فكيف يكون ذلك في المطبوع؟ فالقارئ حينما يدخل في هذا الموضوع ويتوسع فيه في هذا الاستطراد يصعب أن يرجع مرة ثانية إلى النقطة الأولى اللي هي المفترق الذي خرج منه، ولذلك نحتاج إلى ربط هذه المعلومات ومعرفة كيف تتسلسل. ولذلك يفترض أن بين أيديكم الآن ورقة فيها ترتيب هذه المعلومات. نعم، هذه الرسالة أيها الأحبة كما ترون هي تدور على محورين اثنين حتى لا نخرج مع الاستطرادات ويضيع المقصود الأصلي. الاستطرادات في غاية الأهمية، وهي جاءت بمناسبات معينة، لكن الموضوع الأساس يدور على قضيتين اثنتين. القضية الأولى، المحور الأول، هو أقسام الاختلاف في التفسير والأنواع الداخلة في كل قسم، هذا هو المحور الأول. فهو تكلم رحمه الله في القسم الأول، وأرجو أنكم تتابعون في هذه الورقة التي معكم لأننا نحتاج إليها أثناء القراءة، تحتاج أن تتابع حتى ترجع إلى النقطة التي حصل منها الاستطراد وتعرف كيف تتسلسل المعلومات. فهو تحدث عن اختلاف المفسرين والأنواع الداخلة تحت كل قسم، يعني اختلاف التنوع اللي هو الاختلاف الصوري، واختلاف التضاد الذي هو الاختلاف الحقيقي. لما جاء عند الاختلاف الصوري، نعم، اللي هو اختلاف التنوع، ذكر تحته، نعم، هذه ذكر تحته نوعين رئيسين. الأول ما يتصل بالعبارة، نعم، أن العبارات تتفاوت والمضمون واحد. والأمر الآخر أو الصورة الأخرى هي أن يذكر بعض المعنى، أن يذكر بعض المعنى. ويدخل في هذا ما يذكر فيه ما صورته من أقابيل أسباب النزول، فيقال مثلا نزلت هذه الآية في كذا، يقصد أن هذا مما يدخل في معناها وأن هذا ليس من قبيل الصريح في أسباب النزول، ولعله يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالمشترك، فإن اللفظ المشترك هو لفظ واحد تحته معان متعددة، فهذا أحيانا كما سيأتي يمكن حمل هذا المشترك على جميع المعاني، لأنه ليس أحد هذه المعاني بأولى من الآخر ما لم يدل دليل على إرادته. فأحيانا اللفظ يحتمل هذه المعاني كما يقول ابن جرير حينما يرجح كثيرا ويكون اللفظ مشتركا، فهو يقول والآية تحمل على جميع هذه المعاني لأنه ليس أحد هذه المعاني بأولى من غيره، وتحديد هذه المعاني هو نوع من التحكم، فهذا لون من الاختلاف الصوري الذي يذكر فيه جزء من المعنى، يعني بمعنى أنهم يذكر من المشترك أحد المعاني. نعم، وهكذا أيضا التعبير بألفاظ متقاربة، نعم، التعبير بألفاظ متقاربة. ثم بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى كلام في أن من الاختلاف الحقيقي ما يمكن إرجاعه إلى الاختلاف الصوري كما سأبين إن شاء الله تعالى، وأن هذه طريقة تميز بها بعض المفسرين، وأنه من خلال ذلك نستطيع أن نختصر بلا مبالغة ما يقرب من 3/4 الأقوال التي تذكر في كتب التفسير بالمأثور وغير المأثور. نستطيع أن نجمع ذلك تحت معنى الآية، وسنمثل لذلك بأمثلة إن شاء الله تعالى في صور متعددة. القسم الثاني من الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد، الاختلاف الحقيقي، وذكر أنه على قسمين. نعم، الأول ما يرجع إلى النقل، نعم، وقسم النقل إلى ما كان عن معصوم وما كان عن غير معصوم، وكل واحد قسمه إلى قسمين كما ترون: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، وما لا يمكن فيه ذلك. هذا بالنسبة للنقل عن معصوم. أما النقل عن غير معصوم فكذلك أيضا قسمه إلى هذين القسمين. هذا ما يرجع إلى النقل. وهناك ما يرجع إلى الاستدلال، نعم، وذكر فيه أن أكثر الغلط يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى أولئك الذين اعتقدوا معاني فأرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن على هذه المعاني التي اعتقدوها، يعني كان عندهم مقررات سابقة إما في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك أو غير ذلك، فهو يريد أن يحمل القرآن ما لا يحتمل فيحمل القرآن على هذه المعاني التي يعتقدها، وهذا خلاف لا شك أنه مذموم وليس بمحمود، يعني هو خلاف ليس بمعتبر، ليس بمعتبر. وهؤلاء ذكر أن الخطأ عندهم يقع أحيانا، يعني اللفظ لا يحتمل هذا أصلا من جهة اللغة. وذكر على كل حال هذا النوع من هؤلاء، نعم، الذين اعتقدوا هذه المعاني، وذكر أيضا أولئك أن أولئك أيضا يتعاملون مع النص القرآني بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى، وسيأتي تفصيل ذلك بس حتى نعرف تسلسل المعلومات، الطريقة الأولى أن يسلبوا القرآن ما دل عليه إذا كانوا لا يستطيعون تنزيله على ما يريدون، بحيث لا يدل على الأقل على خلاف مذهبهم، نعم، هذا إذا ما استطاعوا أن ينزلوه على المعنى الذي يريدون أو يعتقدون، نعم. وقد يكون المعنى صحيحا لكن الآية لا تحتمله، فإذا كان المعنى صحيحا يكون الخطأ في الدليل، وإذا كان المعنى باطلا يكون الخطأ في الدليل والمدلول، وسيأتي أمثلة لذلك، لكن نحن فقط نبين تسلسل المعلومات. هذا بالنسبة للنوع الأول من هؤلاء الناس. النوع الثاني، وهذا يقع به بعض الذين يفسرون القرآن بمجرد اللغة، وهم ينظرون إليه كنص عربي من غير النظر إلى ملابسات النزول وأسباب النزول، فهؤلاء يخطئون في تفسيره، نعم. كذلك المحور الثاني الذي تدور عليه هذه المقدمة، وهو الكلام على طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، وتطرق لموضوع الإسرائيليات، وتكلم على قضية التفسير بالرأي، وتحدث عن الضعف الذي حصل فيما يتصل بالتفسير بالمأثور وما سبب ذلك، وتكلم على أخبار الآحاد، وتكلم على المراسيل من هذا المنطلق. هذا فيما يتصل بالمحاور الأساسية، يعني هما محوران: أسباب اختلاف المفسرين وطرق التفسير. بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بهذه المقدمة، يعني الجزئيات التي فيها، تجدونها في الورقة بين أيديكم، فيها تفصيل لكل الجزئيات التي تحدث عنها مرتبة كما ذكرها المؤلف رحمه الله. وبهذا نستطيع أننا نربط، يعني نعرف هنا أين ذكر هذا وكيف ذكر بعده القضية الفلانية ثم رجع إلى الموضوع الأساس. نعم، تبقى هذه المقدمة أيها الأحبة في الواقع هي عمدة لعامة من كتب في أصول التفسير بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا نظرت في الكتب المؤلفة في أصول التفسير تجد أن عامة هذه الكتب ترجع إلى هذا، إلى هذه المقدمة، وهذا أمر معلوم، ومن عانى هذه الكتب ودرسها وعرفها يعلم ذلك. وعلى كل حال لا شك أن هذه المقدمة على اختصارها وصغر حجمها إلا أنها في غاية الأهمية والنفع بالنسبة لطالب العلم، وهي ليست بالرسالة الصعبة ذات العبارات التي تحتاج إلى يعني صعوبة في فهمها وفكها، وإنما هي إن شاء الله يسيرة وواضحة. لا أحب أن أستطرد وأتحدث عن مقدمات في أصول التفسير، لكن هذه الرسالة تعتبر من المصادر التي يستقى منها هذا العلم. يعني نحن نأخذ هذا العلم من كتب مؤلفة في أصول التفسير مثل هذه الرسالة، ونأخذ هذا العلم من مقدمات بعض كتب التفسير، يعني بعض العلماء ألفوا أو وضعوا في لتفاسيرهم مقدمات جيدة، مقدمات علمية، مثل ابن جرير الطبري، الحافظ ابن كثير، القرطبي، ابن عطية، القاسمي، ابن عاشور، وأمثال هؤلاء ذكروا مقدمات علمية في غاية الأهمية على تفاوتها وتفاوت موضوعاتها أيضا من حيث الأهمية والجودة، إلا أنها في الجملة نافعة لطالب العلم ولا يستغنى عنها بحال من الأحوال، ومنها يؤخذ أصول التفسير أيضا. كذلك يؤخذ من كتب علوم القرآن، فقد ذكروا بابا يتصل بشروط المفسر وقضايا تتعلق بذلك كالإتقان والبرهان. وكذلك أيضا الكتب التي تذكر الآثار، فنحن من خلال التأمل والاستقراء لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ما جاء عن السلف التابعين، نستطيع أن نستبين بعض الجوانب في أصول التفسير، فنستخرج من ذلك بعض المعالم والضوابط والأصول والقواعد بالاستقراء. وهكذا أيضا تعامل المفسرين في كتبهم التي ألفوها في تفسير القرآن حينما يعرضون لبعض الجوانب أو يرجحون بعض الأقوال ونحو ذلك، نجد في ثنايا كلامهم أشياء وفي تطبيقاتهم أيضا، لا سيما التفاسير التي تعتبر يعني ألفها علماء من المحققين الذين لهم رسوخ في الأصول التي يبنى عليها التفسير. ومن أبرز هؤلاء وهو من أنفع ما يقرأ تفسير ابن جرير رحمه الله جامع البيان، وكذلك أيضا تفسير ابن كثير، وكذلك أيضا تفسير ابن كثير وابن جرير وما جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير، وآخر ما صدر لعلكم رأيتم في 8 مجلدات طبع دار ابن الجوزي، وكذلك أيضا ما جمع من كلام ابن القيم كتاب بدائع التفسير. نعم، فهذه الكتب تبني طالب العلم وتؤصله من حيث القواعد، ينضاف إلى ذلك أضواء البيان، يعني هذه كتب تقعد، والقراءة كثيرا فيها تبني طالب العلم وتبني عنده الملكة، ومن عجز عن قراءتها أو عن تكرار هذه القراءة فيمكن أن يقرأ المختصرات. يعني مثلا ابن كثير يمكن أن يقرأ المختصر، مختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عمدة التفسير أو المصباح المنير مثلا، فهو بعبارة المؤلف، فحذف الروايات المكررة، الروايات التي حكم عليها بالضعف، فحينما تقرأ تجد. لكن في مثل تفسير ابن كثير رحمه الله قد لا يستبين لك بعض الجوانب التي هي في غاية الأهمية من هذه الناحية حتى تقرأ كتابا آخر يذكر الأقوال، فتقارن وتتأمل عبارته فستجد أنه تعامل مع هذه الأقوال بتعامل بطريقة دقيقة، استطاع أن يعبر بعبارة جامعة، وهذه مزية ظاهرة في تفسير ابن كثير، ولكنها لا تتبين بقراءة أولية بسيطة، لا يكون عند الإنسان خلفية قبل ذلك بما ذكره المفسرون. القراءة الكثيرة في تفسير ابن جرير يمكن أن يقرأ في مختصر مثلا الذي وضعه دكتور بشار عواد، معروف في 7 مجلدات، هذا اقتصر على عبارة ابن جرير وحذف الروايات، نعم، والآثار، واقتصر على كلام ابن جرير وأبقى القراءات وتوجيه القراءات وقضايا النسخ. لماذا أقول نكثر من قراءة هذا؟ لأنها عبارة ابن جرير، ابن جرير حينما يذكر المعنى الإجمالي ثم يذكر الأقوال والآثار بعد ذلك يقول عادة قال أبو جعفر، ثم يبدأ يرجح، حينما يرجح غالبا يذكر قواعد والأصول التي يبنى عليها التفسير والترجيح. يقول مثلا ونحن لا نستجيز مثلا حمل القرآن على معنى مغمور، وإنما يجب حمله على المشهور المتبادر دون معنى مغمور، نعم، وإن كان صحيحا في اللغة. يكثر من تكرار هذه القضايا، يعلمك كيف ترجح، على أي شيء تبني هذا الترجيح. فلو قرأ هذا المختصر كثيرا مثلا فهذا نافع من هذه الحيثية، لأنك تريد أنت ألفاظ ابن جرير. حينما تقرأ مثلا في أضواء البيان كثيرا، لكن تعرفون أن أضواء البيان على قسمين، أضواء البيان فيه القسم الأول الذي عني به المؤلف رحمه الله وهو ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، والقسم الثاني هو تفسير آيات الأحكام، وهذه تمثل أكثر الكتاب، يطيل فيها. فنحن إذا كنا نريد فقط كلامه في التفسير دون الكلام على الأحكام حتى ننمي الملكة في التفسير، فهذا أحيانا تحتاج، يعني تقرأ أحيانا 100 صفحة يتكلم فيها على قضايا أحكام الأطعمة ونحو ذلك، قد لا تريد هذا. إذن هناك مختصر لأضواء البيان بعبارة المؤلف اقتصر فيه على كلامه في تفسير القرآن بالقرآن فقط، وترك الأحكام، ترك الكلام على الأحكام، فطبع في مجلد، نعم. المؤلف الدكتور سيد الشنقيطي، سيد ساداتي معروف، نعم، وطبع في مجلد لكن مضغوط بعض الشيء. هذا جيد مفيد أن نكثر من القراءة فيه، حتى في الرجوع، يعني أحيانا الإنسان قد يستثقل الرجوع إلى أضواء البيان لأنه سيبحث عن الآية وتفسيرها، لأنه سيجد كلاما عن الأحكام طويل وهو يريد أن يعرف كلامه على معنى الآية فحسب. فهذا بالنسبة لأضواء البيان. أما كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم فمعروف، لا سيما ابن القيم رحمه الله حينما يتألق عند تفسير الآية فإنه يأتي بكلام لا تجده في كتب المفسرين، وأحيانا يرجح بطرق عجيبة جدا، يورد الأقوال المختلفة في غاية الإحكام ويورد لهم من الأدلة والحجج ما أوردوه وما يمكن أن يورد لهم، ثم بعد ذلك يبدأ يناقشها، ثم بعد ذلك يأخذ بيدك ويوقفك على المعنى اللائق بالآية، وكثيرا ما يجمع بين الأقوال المختلفة. ابن القيم رحمه الله يبدع في هذا الجانب، وكل هؤلاء الذين ذكرتهم هم بهذه المثابة كلهم، يعني لديهم بصر في التفسير، لديهم ملكة قوية، فكلامهم متميز. نعم، فهذا في غاية النفع. طيب، يعني لعل هذا يكفي في هذه المقدمات. ننتقل بعد ذلك إلى كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه. يقول: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. يعني القواعد عرفنا أنها أحكام كلية، بمعنى أنها ليست جزئية. يعني حينما نقول مثلا الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية. لكن لما نقول مثلا أقيموا الصلاة واجب، آتوا الزكاة واجب، نعم، أتموا الحج والعمرة لله واجب، فنبدأ نمسك المصحف من أوله إلى آخره ونقول هذا واجب وهذا أمر للوجوب وهذا أمر للوجوب، فهذه قضايا تعتبر جزئية. لكن لذلك أقول من فوائد معرفة القواعد، من أهمية معرفة القواعد، أنها تعطيك العلم حزما، يعني أن تأخذ بحزمة مليئة بالفروع، فإذا حفظت هذه الحزمة، نعم، كان ذلك أسهل وأيسر في ضبط العلم من جهة، ومن جهة أخرى أن لا يتشتت الإنسان ويتناقض، فهنا يقول للوجوب وهنا يقول للاستحباب وهنا يقول للإباحة من غير موجب. فهذا أمر يمكن أن يتوقع بإذن الله عز وجل بضبط الأصول والقواعد، لأنها تجمع لك الفروع. فهنا حينما نقول بأن هذه المقدمة تتضمن قضايا كلية، نعم، فهذه بمعنى أسس، نعم، كلية، أصول، نعم، منضبطة، تشتمل على أحكام ما تحتها من الجزئيات، نعم، لكن لا يقال لها قاعدة إذا كانت مجرد تفيد فائدة واحدة، نعم، لا تكون قاعدة. أحيانا تكون هي مجرد فائدة، أحيانا تكون فائدة جميلة لكنها ليست قاعدة. ولذلك تجد في مثل كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ذكر نحو من 71 قاعدة القواعد الحسان، الذي يصلح منها أن يكون من قواعد التفسير فعلا قد لا يتجاوز 21 قاعدة، والباقي أنواع، منه ما هو من قبيل الفوائد، هي فوائد جميلة، ومنها ما يمكن أن يسمى بالقواعد القرآنية، نعم، قاعدة قرآنية، نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويأتي بالآيات، هذه ليست قاعدة من قواعد التفسير. وأحيانا يمكن أن نسمي هذه الأشياء عادات القرآن، عادات القرآن، مثل إذا ذكر النعيم، نعيم أهل الجنة، ذكر ما يقابله، إذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، نعم، وهكذا، هذا من عادة القرآن. هناك نوع يمكن أن نسميه بالحقيقة الشرعية في القرآن، القنوت في القرآن بمعنى كذا بناء على الاستقراء، البر في القرآن بمعنى كذا بناء على الاستقراء، فهذه يقال لها الحقيقة الشرعية وليست قواعد، يعني ليست من قواعد التفسير. فالذي يصلح أن يكون من قواعد التفسير في كتاب القواعد الحسان لربما لا يتجاوز 21 قاعدة، والله أعلم. واضح؟ طيب، إذا تعبتم أخبروني، أوجه لكم بعض الأسئلة، أحاوركم. تريدون أن أسألكم؟ جيد. طيب، الآن يقول: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، معرفة تفسيره ومعانيه. يعني نحن القرآن أنزل من أجل ماذا؟ يعني نحن نقول حتى لا نكون هاجرين للقرآن، تلاوة والتدبر والعمل به. وإيش؟ التداوي به والتحاكم إليه. التحاكم إليه هو من العمل به. كيف؟ كيف؟ إيه، هذا من جملة العمل به، يعني بأحكامه العلمية والعملية، يعني القضايا اللي يسمونها الأصول والفروع، وإن كان هذا التقسيم ليس كما ينبغي. نعم، لكن على كل حال المقصود في مجالس العلم الإيضاح والتمييز. فعلى كل حال الآن التفسير، نعم، معرفة المعاني هو أيضا أحد هذه المقاصد، لأننا كيف نعمل بالقرآن؟ لا يمكن أن نعمل حتى نفهم، فإننا إذا كنا لا نعرف معاني القرآن كالأعجم الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه، ففي هذه الحال لا يمكن أن نعمل به. وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة أيها الأحبة، أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن جعلنا أيضا من أهل لغة القرآن، جعلنا من أهل لغة القرآن. في دورة في أندونيسيا كان الأخ الذي يترجم، كانت بعض الدروس للدعاة لغير الناطقين بالعربية يحتاجون إلى ترجمة، فكنت أحدثهم عن في أحد الدروس عن التدبر. بعدين بدأت أذكر لهم بعض الأصول التي يعني يبنى عليها التدبر، أو يعني محاولة لتقريب موضوع التدبر لهم. ثم وجدت أن القضية الأولى اللغة، أنها حائل دون تدبره وفهم معانيه. فقلت لهم: يا جماعة، نحن نحاول أمرا ممتنعا بهذه الطريقة، بينكم وبين تدبر القرآن هذا العائق الحاجز. والعجيب، هم أناس ما شاء الله فيهم شبه من أهل مصر، يعني أهل مصر ما شاء الله فيهم يعني سببهم كذلك، والله حسيبهم، يعني فيهم العاطفة الإيمانية، فيهم يعني شيء من الإخبات، هناك في تشابه كبير. الأخ الذي بجانبي يفهم بعض، يعني يفهم عربية إلى حد ما، يعني ليس يتكلم كالعرب. العجيب أنه كان يعني ينزل رأسه إلى عند الطاولة، وكنت أظنه يعبث بشيء معه. ثم بعدين بدأت أسمع صوت، فلما التفت أنظر إيه، وإذا هو يبكي. فتعجبت، قلت: سبحان الله، هؤلاء لو كانوا حذاقا بالعربية كيف يكون؟ فسألتهم أو طلبت منهم، قلت لهم: هذا العائق الآن كيف نتجاوزه؟ قالوا: نتعلم اللغة العربية. قلت: نجعل بيننا وبينكم يعني اتفاقا وعلى هذا؟ قالوا: نعم. قلت: إلى أي أمد عندهم معهد لغة عربية؟ نفس الإخوة هؤلاء. فقالوا: لمدة سنة، إذا أتيتنا في الصيف القادم تجدنا جميعا ولنا عهد معك في هذا. فتعجبت ما شاء الله من هال، فقلنا: نحن نعمة، يعني أننا نعرف اللغة العربية، لا نحتاج إلى هذا التكلف في تعلمها، وإنما الطريق ممهد والسبيل ميسر، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. فلما رأيت ذلك المشهد تذكرت تقصيرنا وعجزنا وضعفنا وإخلالنا بما ينبغي من تدبر القرآن وتفهمه، يعني أسفت لحالنا كثيرا نقصر كثيرا. ولذلك تجد هناك الأسماء أحيانا بعض الأسماء بلا مبالغة يعني أسماء الإخوة هناك يعني غريبة. طبعا الأسماء العادية هذه جاهد فعل ماضي الزيتون هذه عادية يفتحون القرآن ويقرؤون أي كلمة تقع عليها عينه يسمي الولد بها أنها وردت في القرآن. ولذلك وجد من اسمه خنزير نعم وجد من اسمه لظى نعم وأسماء من هذا القبيل. وكنا نرى أحيانا بعض الأسماء الغريبة في طلابنا في الجامعة الإسلامية وإن كانت ما تصل إلى هذا المستوى، لكن لما ذهبت هناك وجدت أسماء من هذا القبيل. بل أذكر في افتتاح إحدى الكليات كان القارئ الذي يقرأ في الحفل مقدمة الحفل قرأ بداية يعني يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كانت قراءته جميلة مثل قراءة الشيخ عبد الباسط رحمه الله، لكن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتعجبت قلت هؤلاء يقصدوننا أو يقصدون المتبرع بالأرض، أرض ضخمة 10 هكتار يعني الهكتار 10,000 متر 10 هكتار ويقرأ الأخ لما تقولون ما لا تفعلون، إما يقصدنا ونحن ما عملنا شيء وإلا يقصد هذا المتبرع وهو موجود. فلما ركبنا بالسيارة قلت الأخ قرأ آيات وكذا، هل أحد طلب منها أن يقرأ هذه الآيات ولا هو اختارها؟ كان راكب معنا الأخ اللي يقرأ. فقال الأخ المشرف على البرنامج وهو من طلابنا اللي نعرفه معرفة عامة، قال لا أنا الذي حددت له. قلت يعني هذه الرسالة لنا ولا رسالة للمتبرع؟ قال كيف؟ قلت لما تقولون ما لا تفعلون ماذا رأيتم؟ فوضع يده على رأسه قال هكذا تفكرون؟ قلت الآيات واضحة. قال نحن هذا لا يخطر لنا في بال، نفتح المصحف ونقرأ. لاحظ جاءت هذه القراءة في هذه المناسبة، اختيار غير مناسب. نعم هم لا يفكرون في المعنى إطلاقا، هذا داعية من أنشط الدعاة ومع ذلك يقعون في مثل هذه القضية، فكيف بعامة الناس؟ ولهذا أقول يعني معرفة الفهم، معرفة هذه الأصول التي يبنى عليها هذا الفهم هذا التفسير هي قضية في غاية الأهمية. نعم يقول والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، لأننا إذا عرفنا أصول التفسير يكون عندنا قدرة على التمييز ويكون عندنا بصر نعرف الأقوال الصحيحة من الأقوال الضعيفة. إذا قرأنا في كلام المفسرين نعرف أن هذا القول بعيد، أن هذا القول له وجه، أن هذا القول يمكن أن يجمع مع القول الآخر، أنه لا يخالفه، أنه يرجع إلى المعنى الأول، كل هذا نعرفه من خلال أصول التفسير. نعم يقول والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أنت بلغت هنا؟ ها؟ طيب فإن الكتب المصنفة التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطح والباطل الواضح والحق المبين. ثم بدأ يقسم العلم. لاحظ الآن الأسطر السابقة هي في إيش؟ ممكن تضعون عناوين لها حتى تعرفون تسلسل المعلومات. هنا الآن النقطة الأولى اللي هي سبب تأليف الرسالة. لاحظوا التسلسل في الورقة التي عندكم، سبب تأليف الرسالة هذه ضعوها عناوين جانبية. نعم ثم ننتقل إلى قضية أخرى عنوان جانبي أقسام العلم. يقول العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم يقول وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج، بهرج يعني مزيف، ولا منقود، المنقود هو الجيد من الدراهم يعني أنها دراهم غير مغشوشة. نعم فهذا بالنسبة للعلم إما نقل مصدق نعم عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، يعني إما نقل مصدق أو نظر محقق. النقل المصدق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من هذا النقل المصدق. نعم. والقسم الثاني القول الذي عليه دليل معلوم، يعني قد يكون اجتهادا واستنباطا، قد يكون من قبيل النظر الصحيح الذي يدل عليه دليل، فهذا إذا دل الدليل عليه فهو من جملة العلم. نعم، كما جاء عن علي رضي الله عنه في الصحيح صحيح البخاري لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. لاحظ الآن، فعندنا نقل مصدق وعندنا الفهم الصحيح الذي عليه دليل، هذا هو العلم. وما سوى ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله فوسواس الشياطين. نعم، فهذا خلاف العلم. يقول وما سوى هذا فإما مزيف مردود، يعني أنه الدليل يدل على خلافه، واضح، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. مثل ماذا؟ عندنا النقل عن بني إسرائيل، الأخبار الإسرائيلية، هذه المنقولات عن بني إسرائيل هي ثلاثة أنواع كما سيأتي: نوع يوافق ما عندنا فنصدقه، ونوع يخالف ما عندنا فنرده، ويبقى قسم منها لم يرد عندنا ما يوافقه ولا ما يخالفه فنتوقف فيه. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا لا نستطيع أن نحقق، ليس عندهم أسانيد نستطيع أن نقول والله هذه الأسانيد الرجال ثقات إلى قائل ذلك، يروى هذا عن موسى صلى الله عليه وسلم مثلا أو عن هارون عليه الصلاة والسلام أو عن نبي من أنبيائهم، ليس عندنا أسانيد. نعم، فمثل هذا لا نستطيع أن نجزم به، فهذا موقوف لا نميز فيه بين الثابت وغير الثابت. نعم، فصار عندنا أن العلم الصحيح هو ما كان بالنقل الصحيح أو بالنظر الصحيح. نعم، الذي دل عليه الدليل حاجة الأمة. نعم، طيب إذن عفوا، البهرج إيش معناه؟ الزائف. والمنقود الجيد لله دركم. نعم،
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التوديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم، هذا مقتبس، شيخ الإسلام رحمه الله ما نسبه إلى قائل، ولكنه في الواقع مقتبس من حديث يروى عن علي رضي الله تعالى عنه، يروى مرفوعا وموقوفا. نعم، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو مخرج عند أحمد وغيره. نعم، وعلى كل حال شيخ الإسلام ما نسبه إلى قائل. نعم، لكن المعاني التي تضمنها لا شك أنها صحيحة. نعم،
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم، هذا كله من قوله وحاجة الأمة يمكن أن نضع له عنوانا، وهو الحاجة إلى فهم القرآن، الحاجة إلى فهم القرآن. فمثل هذا كله، هذا الكلام يدور حول هذا المعنى. ولا يخفاكم أن شرف العلم بشرف متعلقه، بشرف المعلوم، فالتفسير يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، ولذلك كان من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم، فهو يتحدث عن كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام، ويكشف عن معانيه، وذلك يتوصل به إلى العمل به، وبذلك أيضا يحصل تدبره وتفهمه والعمل بمقتضاه، وتحصل السعادة في الدارين. هذا كله لا يخفى. نعم، على كل حال من الغبن أيها الأحبة أننا نغفل عن هذا الأمر، أقصد التفسير. يعني أنا كثيرا ما أتأمل أحوالنا معاشر طلاب العلم وما نحن فيه من التقصير مع القرآن، سواء في تلاوته أو في تدبره أو في تفسيره والاشتغال به، لربما تجد أننا نحرص على دراسة متون في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي غير ذلك من كلام الناس، ونفكك ذلك حرفا حرفا كما نفعل الآن، ولربما أكثر من هذا في المتون الصعبة، ثم بعد ذلك إذا نظرنا إلى حالنا مع القرآن، أين دروس التفسير؟ أين الكتب التي درسناها في التفسير؟ ما عنايتنا بهذا الجانب؟ ما الذي يشغل طلاب العلم في مجالس العلم؟ من منهم يتميز بالتفسير فعلا ويكون عنده ملكة؟ تجد أن هذا قليل جدا، والتقصير في ذلك كبير، بل حتى تجد كثير من المفسرين لو نظرت كثير من المتخصصين لو نظرت إلى حالهم لربما لم يقرأ تفسيرا واحدا كاملا، وإنما تخرج من كلية شريعة أو نحو ذلك، ثم سجل موضوعا في جزئية الماجستير أو في تحقيق مخطوط في أي موضوع من الموضوعات في النسخ، أو أحيانا آية من النسخ مثل آية السيف، هل نسخت 124 آية أو لا، آية واحدة، فضلا عن باقي الآيات التي تدعي فيها النسخ، فضلا عن تأصيل موضوع النسخ، ثم في 4 سنوات ثم الدكتوراه تسجيل موضوع مثل هذا، ثم بعد ذلك يجد الإنسان نفسه لا يحسن إلا هذه القضايا، وهذه مشكلة، بل حتى هذه القضايا التي لربما كان يبحثها لربما نسيها وذهبت. يعني أحيانا تتناقش مع بعض الناس في البحوث التي عملها، يعني أسأل أحد الأشخاص في أبحاث قدمها هو في سيرته الذاتية، كتبها، جمع هذه البحوث، وقلت سأسألك في هذه البحوث التي كتبتها، وإذا هو يعني إذا به كأنه لم يكتب شيئا، وكل ما سألته عن شيء قال هذا العهد به بعد، العهد به بعد متى؟ قبل سنتين في الكثير. نعم، ونسيت، لم أراجع، ما توقعت تسألني عنها. هذه بحوث، العلماء يقولوا إذا أردت أن تتقن فنا فإما أن تدرسه وإما أن تؤلف فيه، وأنت ألفت جزئيات معينة ومتخصص في التفسير، ثم بعد ذلك حتى هذه الأشياء التي كتبتها فيها البحوث لا تجيب. فيها، هذه مشكلة. نعم، هذه مشكلة، تقصير كبير. فلذلك نحتاج أن نراجع. أنا ليس عندي تفسير لهذه الظاهرة إلا أنه من عمل الشيطان، مع كثرة التأمل في هذا، نظر في الأسباب لماذا نقصر هذا التقصير، إلا أنه من عمل الشيطان، والله أعلم. هكذا الذي يبدو، ولا ما الذي يصرفنا عن القرآن؟ نعم تفضل.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل المشايخ
رحمه الله. هذا من إملاء الفؤاد الآن، ومن كتب بعده فهو عالة على هذه الرسالة غالبا، والله المستعان. نعم.
فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
نعم، هنا يمكن أن نجعل عنوانا لهذا الفصل الجديد. نعم، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. العنوان بيان النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا هو المشهور عنه، أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن، وتتبع كلامه فيما يبدو يدل على ذلك، أنه عنى هذا، وهو قول معروف لبعض أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع معاني القرآن. وإذا نظرت إلى هذه الأدلة التي أوردها هنا فهي واضحة، والله تعالى أعلم، في أنه أراد هذا المعنى ولم يرد شيئا آخر. يعني من الناس من يحاول أن يحمل كلام شيخ الإسلام على غير هذا المعنى، لكن ذلك لا يظهر كل الظهور، والله أعلم. فهنا يقول بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فذكر الآية أو الدليل الأول وهو قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فما هنا للعموم، فيدخل فيها جميع معاني القرآن. قال يعني بأن هذه الآية تتناول هذا وهذا، يعني أن البيان يتناول بيان الألفاظ وبيان المعاني، وإذا كانت الصيغة صيغة عموم فكما أنه بيّن لهم جميع الألفاظ بتلاوتها كذلك بيّن لهم جميع المعاني. نعم. ومجاهد رحمه الله فسر هذا البيان في هذه الآية، مراد بهذا التبيين لتبين للناس، بتفسير المجمل وشرح ما أشكل، يقول إذ هما المحتاجان للبيان. هذا كلام مجاهد رحمه الله. إذا كان بيّن المجمل وأوضح المشكل، معنى ذلك أنه لم يفسر جميع القرآن، لأن الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى إيضاح، ولربما كانت بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم أكثر الآيات لا تحتاج إلى تفسير، لأنهم عرب أقحاح يعرفون معاني الخطاب والكلام العربي بسليقتهم، لا يحتاجون إلى دراسة مثلنا إلى اللغة، ويحتاجون إلى دراسة أصول التفسير وأصول الفقه والقواعد وما إلى ذلك، هم لا يحتاجون إلى هذا، ومن ثم فإنهم يفهمون جل معاني القرآن ولا حاجة لتفسير جميع الآيات أو جميع الألفاظ القرآنية لهم. وذكر أثر أبي عبد الرحمن السلمي وهو مخرج عند ابن أبي شيبة وابن جرير قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني شيخ الإسلام كأنه حينما يورد هذا يريد أن يقول إنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتفهمون معانيه ولا يتجاوزونها حتى يفهموا إلا بعد فهمها ثم بعد ذلك العمل بها. فهو كأنه يحتج بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم جميع معاني القرآن. واضح؟ كم صار؟ كم دليل ذكر؟ ذكر دليلين الآن. نعم. وهذا الأثر ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. نعم. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا إسناده حسن حتى يتعلم هذه الآيات يتعلم معانيها نعم والعمل بها. ثم ذكر أيضا أثر أنس رضي الله عنه. نعم تفضل.
وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعينهم وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك.
إيه نعم. قول أنس رضي الله عنه هذا مخرج في الصحيحين. وأما أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو من بلاغات الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. نعم.
وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه فرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
نعم. على كل حال هذا لا شك فيه، ولكن هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميع معاني القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كما قال مجاهد رحمه الله أنه فسر لهم ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه، فسر لهم كل ما يحتاجون إليه أيا كانت طريقة هذا التفسير. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بقراءة الآية، وهذا من البيان، لأن البيان أحيانا يكون لتبين الناس ما نزل إليهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله يكون بقراءته تارة وببيان المعنى والتفسير تارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكتفي بقراءة الآية أو الآيات أو السورة على أصحابه، وأحيانا يقرأها ويسألهم لما نزلت سورة الكوثر أتدرون ما الكوثر؟ وأحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم يفسرها لهم. نعم، يقرأ الآية ثم يفسرها لهم، وأحيانا يفسرها لهم يذكر لهم معنى ثم يذكر التفسير، وأحيانا يذكر صلى الله عليه وسلم معنى أو يذكر معنى يصلح أن يكون تفسيرا للآية، وأحيانا يكون عمله من قبيل البيان والتفسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنه لما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، كان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، يتأول القرآن. فالتأول هنا بمعنى التطبيق والعمل والامتثال. نعم، فكل هذا من البيان، البيان بالعمل، البيان بالتفسير. أحيانا يختلفون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أتاه الرجل العوفي والخدري في أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فالعوفي يقول هو مسجد قباء، والخدري يقول هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. اختلفوا فرجعوا إليه فأخبرهم. وأحيانا تشكل عليهم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا الشرك، أنه من العام المراد به، نعم، العام المراد به الخصوص. فهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم. لكن الأشياء الواضحة التي هي جل آيات القرآن هذه لا تحتاج إلى تفسير، فيكفي أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من قبيل البيان. وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه كلما نزلت آية أو سورة ثم يفسرها لهم كلمة كلمة، والله أعلم. نعم.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
نعم، هذا يمكن أن يجعل له عنوان: قلة الخلاف في التفسير بين السلف رضي الله تعالى عنهم. يعني هذه لماذا كان الاختلاف في التفسير بين الصحابة أقل ممن بعدهم؟ نعم، هنا يقول: ولهذا. لماذا إذن؟ أول شيء يمكن أن نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فاختلافهم قليل، يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم. هذه واحدة. الثاني السليقة اللغوية، قوة اللغة، فهم أهل فصاحة وبلاغة. وكذلك لذلك كان الحسن أحيانا لما يرده بعض الخطأ في التفسير والانحرافات في فهم القرآن يقول: أهلكتهم العجمة. وأمر ثالث أنهم شاهدوا التنزيل، عاصروه ويعرفون فيما نزل القرآن. الأمر الرابع سلامة الفطر. نعم، سلامة الفطر، فطرهم سالمة من الأهواء والضلالات، وليس عندهم خلفيات ثقافية معينة يحملون القرآن عليها. وهذه قضية الانفكاك منها صعب جدا، ولذلك تجد الطوائف والفرق لما ألفوا في التفسير، كل فرقة ألفت في التفسير من أجل أن يحملوا القرآن على هذه المعاني التي يعتقدونها. فجاءت تفاسير المعتزلة على طريقتهم، تفاسير الأشاعرة على طريقتهم، تفاسير الصوفية على طريقتهم، وهكذا. والناس كما قيل أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، فهم تقودهم هذه الأفكار، تقودهم هذه المعتقدات، تأسرهم، فلا يستطيعون الانفكاك منها. الذي عنده مثلا تأثر بالفلسفة يظهر هذا في تفسيره. الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم شيء من ذلك. هذه كم أمر؟ أربعة. تضيفون إليها شيء آخر أو يكفي؟ ها؟ تكفي؟ نعيد الأربعة. من يعيد؟ تفضل. نعم.
أن السلكة النبوية كانت موجودة عندهم.
نعم.
أنهم شهدوا التنزيل.
نعم.
سلامة الفطر.
سلامة الفطر. وأيضا.
ليس عندهم خلفيات ثقافية.
هذه من سلامة الفطر. نعم. هذه قضية اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. نعم. قلة التكلف. أحسنت. قلة التكلف. نحن كما قال الشيخ العالم الهندي الدهلوي رحمه الله يقول ما إن صار المفسرون يشقون الشعرة والشعيرة حتى تشعبت الأقوال في التفسير وكثر الخلاف فيه. وكثير من المعاني لو تأملت تجد أنها واضحة بالنسبة إليك، لكن حينما نشق الشعرة والشعيرة يقع الإشكال. تريدون مثالا أو أمثلة أو ما يحتاج؟ تريدون؟ طيب، الآن لو سألناكم في قوله تبارك وتعالى، نعم، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هذا خطاب لي بالقرآن لمن؟ لا، ما هو بالخطاب لنوح، إلى الذين يعني كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هل منكم أحد مر على هذه الآية واستشكلها في يوم من الدهر؟ من استشكلها؟ ما في أحد؟ طيب، الآن الذين حملوا هم الذرية الأحفاد ولا اللي حملوا هم الأجداد؟
هنا في الذرية
الأجداد. اللي حملوا من؟
الأجداد.
اللي حملوا هم الأجداد.
أجداد العرب.
ها؟ أجدادهم هم اللي حملوا على الذرية. فكيف قال أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ كيف؟ ذريتهم
يعني في القصر.
ها؟
الذرية في القصر يعني؟
إزاي؟
يعني مثلا عدد كبير من الأمم قبلكم قصر، الذرية تيجي من القصر.
لا يا شيخ، لا الشيخ تفضل. لا طيب، الآن أنا أريد أن أسأل، وجد الإشكال أو لم يوجد عندكم الآن؟ في إشكال؟ من يقول في إشكال؟ يرفع يده أشوف. قبل قليل ما فيه ولا يد، والآن أكثر الأيدي مرفوعة. لاحظتم متى حصل هذا؟ لما شققنا الشعرة والشعيرة، ما ننقر تطلع الإشكالات. فهذا التنقير هو الذي يوجد الاختلاف، ولذلك انظروا إلى أجوبتكم كيف تباينت. فهذا يمكن أن يجاب عنه بما سبق ذكره الشيخ جزاه الله خير، يقول بأن الذرية من الأضداد كذا، تطلق على الأصول الأجداد وتطلق أيضا على الأحفاد. مشترك لفظي، مشترك لفظي يحمل معان متضادة، واضح؟ لأن المشترك أنواع، منه ما يحمل معاني متضادة، ومنه ما يحمل معاني متناقضة، ومنه ما يحمل كما سيأتي إن شاء الله معاني مختلفة غير متضادة ولا متناقضة، واضح؟ يكفي هذا المثال ليبين لكم هذا المعنى، أن شق الشعرة والشعيرة يولد الإشكال. فإذا وجد الإشكال ظهرت الأقوال، ولذلك تجدون في بعض المواضع، لا حاجة لأن أمثل حتى لا يذهب الوقت في الإجابة عنها، بعض المواضع لا تخطر على بالكم وأنتم تقرؤون لربما وألفت فيها رسائل. لو تنظرون في فهارس المخطوطات رسائل في الجواب على بعض الإشكالات، ويذكرون 7 أقوال وثمانية أقوال وأكثر في الجواب عنها، والقارئ يقرأها ويمضي ولا يجد إشكالا، وهذا كثير. نعم. طيب تفضل. نعم.
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه.
نعم، طبعا هذا مما يعني يمكن أن يحتج به من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع معاني القرآن. يقول هذا مجاهد من التابعين كان يقف مع ابن عباس كما تصرح هذه الرواية رضي الله تعالى عن الجميع، يقف معه كل آية ويسأله عنها. هذا تفسير، تفسير لكل موضع. فهو من ثم يقول بأنهم كانت هذه طريقتهم، الصحابة تلقوا بهذه الطريقة، فهذا مجاهد يسأل ابن عباس عن كل موضع. لكن هذا ليس بالضرورة، لا يعني أنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الطريقة، وما نقل هذا أيضا. نعم، على كل حال هذه الرواية عن المجاهد رحمه الله لا تخلو من ضعف في إسنادها عند ابن جرير وغيره، ولكن لها شواهد تقويها. نعم.
ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم، من هنا من قوله من التابعين من تلقى جميع التفسير إلى آخره، هذا نجعل له عنوانا وهو تفسير التابعين. نعم. نعم، تفضل.
فصل: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنه من
نعم. هنا نحتاج نجعل بعض العناوين متتابعة، ففي البداية نجعل عنوانا خلاف السلف في التفسير أقل من خلافهم في الأحكام. هذه المسألة الأولى، بدأنا الآن في الكلام على اختلاف السلف في التفسير. نعم. ثم القضية الثانية وهو قوله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، نجعل له عنوانا آخر: أكثر الخلاف الواقع بين السلف خلاف تنوع. نعم. ثم بعد ذلك نجعل عنوانا ثالثا من قوله: وذلك صنفان أقسام خلاف التنوع. أقسام خلاف التنوع، واضح؟ نعم.
وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
نعم، طبعا هو الآن شرع في النوع الأول من اختلاف التنوع. نعم، اختلاف التنوع، وعرفنا أن اختلاف التنوع المقصود به الخلاف الصوري، يعني ليس الخلاف الحقيقي. نعم، الذي لا يصح أن يذكر على أنه أقوال في التفسير. نعم، لا يصح أن يذكر بهذا الاعتبار، ومن المشكل في هذا أن بعض المفسرين يولع بتكثير الأقوال، فإذا قرأ بها من لا يميز فإن النتيجة هي أنه سيلتبس عليه كثيرا كثرة هذه الأقوال، والواقع أن بعضها لربما يرجع إلى بعض. وهذا تجده أيضا عند سرد الروايات من غير تحقيق ومن غير جمع بين هذه الأقوال. إذا كانت كتب التفسير تكثر من إيراد الآثار من غير مناقشة ولا تعليق، فهذا يورث هذا الإشكال بلا شك. فتميز تفسير ابن جرير رحمه الله بين هذه الكتب بهذه المزية الكبيرة، كما تميز بأمور أخرى، وهو أنه يرجح ويناقش ويبين ما كان من قبيل اختلاف التنوع. وبعض المفسرين أو بعض كتب التفسير بالمأثور التي لا يكاد المؤلف يعلق فيها وإنما يورد الآثار ونحو ذلك، إلا أنه يعنى بهذا الجانب من جهة حذف المكررات، أو يقول وبنحوه عن فلان وفلان وفلان. هذا يفعله ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره للقرآن، هو تفسير بالمأثور يورد الآثار، ليس كطريقة ابن جرير يناقش ويرجح وما إلى ذلك، لكنه يورد أصول الروايات دون الاشتغال بالمكررات. وكذلك أيضا ما كان من هذا القبيل عن آخرين أحيانا يكتفي يقول وبنحوه عن فلان، وجاء نحوه عن فلان وفلان وفلان، بينما لو نظرت إلى ألفاظها في الكتب الأخرى هذه الروايات لربما هي نعم من اختلاف التنوع، لكنه اختصرها لك قالوا بنحوه وانتهينا، فتعرف بهذا أنها من قبيل اختلاف التنوع فيختصر عليك. ولهذا كانت القراءة في تفسير ابن أبي حاتم أسهل بكثير من هذه الحيثية من القراءة في تفسير مثلا عبد بن حميد أو ابن المنذر أو تفسير عبد الرزاق أو الدر المنثور للسيوطي مثلا. تورد الآثار ومكررة بالأسانيد، وأحيانا يعني في من يذكر الإسناد، وكذلك أيضا يريدون المعاني المتقاربة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في سياق روايات كثيرة. فيتحير من لا يميز هذه أقوال أو أنها ترجع إلى شيء واحد. حتى بعض الذين يلخصون الأقوال في التفسير، بعض المفسرين يقول القول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، والواقع أن أكثر هذه ترجع إلى شيء واحد. حتى أولع كثيرون ممن يكتبون ويؤلفون فيما يسمى بالوجوه والنظائر. إذا نظرت إلى المعاني التي يكثرونها، كذلك من يلحق بهؤلاء مثل كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، تجد أنهم يذكرون معاني كثيرة، يقول الصلاة وردت في القرآن، ويذكر مثلا أكثر من 10 معاني، يذكر 17 معنى مثلا. الواقع أن بعض هذه المعاني يرجع إلى بعض. نعم، فأولعوا بهذا كثيرا، وهذا مما يزيد في التشتت، ويتحير من لا بصر له بالتفسير. فقراءة مثل هذه الأشياء لمن لا يميز لربما لا تفيده كثيرا بل تشتت ذهنه. فنحتاج إلى القراءة في الكتب التي تنتقي وأصحابها لهم بصر في التفسير وملكة جيدة ويرجحون وما إلى ذلك. نعم تفضل. كيف؟ وين قرأت؟ وين وصلت؟ نعم، يقول في النوع الأول بأن الأول من أقسام اختلاف التنوع أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. المترادفة والمتباينة، حتى نعرف المتكافئة. الآن المترادفة ما هي؟ إن وجد الترادف في القرآن، وشيخ الإسلام يقول إنه إن وجد فهو، بل يقول لا يكاد يوجد في القرآن، وهو في اللغة إن وجد فهو نادر أو قليل. الترادف، ترادف مثل ماذا؟ نعم الترادف الألفاظ متعددة يعني عكس المشترك. الترادف هي الألفاظ متعددة والمعنى واحد. بعض العلماء يقولون هذا موجود في اللغة، وبعضهم يقول موجود في القرآن أيضا، وبعضهم يقولون لا وجود له في القرآن ويوجد في اللغة، لأنه يوجد في اللغة. لماذا؟ مع أن القرآن نزل بلغة العرب، يقولون لماذا يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن؟ أعني هؤلاء يقولون لأنه في اللغة يحتاج الناس إلى توسعة في الألفاظ، فيوجد الترادف في اللغة، يغيب عنه لفظة فيعبر بلفظة أخرى تقوم مقامها، ولكنه لا يوجد في القرآن لأنه كلام الله، والله تبارك وتعالى مستغن عن ذلك كله، هكذا قالوا. وبعضهم يقول لا يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، وكل لفظة لها معنى. وعلى هذا مشى جماعة، منهم أبو هلال من أهل اللغة، أبو هلال العسكري في كتابه المعروف بالفروق اللغوية. ونحن حينما نقرأ في بعض الكتب لابد أن نعرف أنها مبنية على مذهب، فهو يتبنى أنه لا يوجد ترادف، لا يوجد ترادف. فإذا كان لا يوجد ترادف فمعنى ذلك أنه سيوجد أو سيحرص أو يجتهد في إيجاد معنى لكل لفظة. يعني مثلا وليعفو وليصفحوا، نعم وليعفو وليصفحوا، ما الفرق بين العفو والصفح؟ الذين يقولون بأنه يوجد الترادف في القرآن وفي اللغة يقول العفو والصفح بمعنى واحد. الذين يقولون لا يوجد ترادف يقولون في فرق. العفو من عفت الريح الأثر، يعني لا يبقى للإساءة أثر في النفس. يعني قد تقول لإنسان أنا تنازلت عن حقي، لكن يبقى في النفس شيء، يقول الله يغفر لك وأنت في حل، لكن النفس يبقى فيها شيء. العفو أن لا يبقى للإساءة أثر. والصفح من إعطاء صفحة العنق، بمعنى أنه لا يقف عند الإساءة. يعني بعض الناس يقول أنا عفوت عنك، ما في نفسي شيء، لكن ينبغي أن لا يتكرر منك هذا، أنت أخطأت ولا بد أن تعرف خطأك، وما كان ينبغي لك أن تقول هذا الكلام، يعاتب. فهذا خلاف الصفح. الصفح أن تعرض عن الإساءة. طيب والغفر، الذين يقولون العفو والصفح بمعنى واحد يقولون الغفر كذلك. الذين يقول لابد من فروقات يقولون الغفر، الغفر يدل على معنيين. الأول الستر، بحيث لا تتحدث في المجالس تقول والله فلان أخطأ في حقي لكني عفوت عنه ولم أعاتبه، فصفحت عنه لكنك لم تستره. واضح؟ فالغفر يدل على الستر، ويدل أيضا على معنى آخر وهو إيش؟ الوقاية. الستر هو التغطية، المغفر يغطي الرأس يستره ويقيه الضرب، نعم، فلا يصل إليه مكروه بسبب هذه الإساءة. فإذا قلت ربي اغفر لي، أن تطلب الستر وتطلب الوقاية، فلا يصل إليك شيء من هذه المعصية من العقوبة والمؤاخذة. هذا واضح في مثل العفو والغفر والصفح. لكن أحيانا بعض الألفاظ يصعب جدا أن تأتي بفروقات بينها، مثل ماذا؟ تفضل. نعم، استنكف واستكبر، نعم، أيضا الريب والشك، ها؟ طبعا حتى ذيك استنكف نعم غيره يعني الآن الريب والشك، الريب شك خاص يعني أخص من الشك، ريب مقلق، ريب معه قلق، واضح؟ فيه قلق نعم بخلاف الشك، تطهرهم وتزكيهم. فيه فرق، التزكية تدل على معنيين الذي هو إنما والتطهير، فهنا تطهرهم دلت على الشق نعم الذي يتعلق بالتطهير، هذا الفرق. الأخ اللي قال استنكفوا واستكبروا، الاستكبار بمعنى استعلاء، واضح؟ ولهذا في جميع المواضع في القرآن يأتي استكبر السين والتاء للطلب أو تكبر، هو لا يصلح له الكبر الإنسان، وإنما هو شيء يتكلفه، يلبس ثوبا ليس له. الاستنكاف يختلف عن الاستكبار، وفيه نوع من إيش؟ إعراض مع إعراض وترفع. نعم لن يستنكف المسيح. نعم لكن في أشياء يصعب إظهار الفرق بينها. لو نظرتم إلى كتاب أبي هلال العسكري في الفروق اللغوية مثلا، ستجدون أن أشياء لا يظهر الفرق بينها إلا بتكلف، فتجد عبارة شيخ الإسلام دقيقة، يقول بأنه في اللغة قليل أو نادر، قليل أو نادر. فإذا تتبعت تجد فعلا أن بعض الأشياء لا تستطيع أن تجزم إلا بتكلف أنه يوجد فرق. وغاية ما هنالك أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه الألفاظ أيها الأحبة لها معان أصلية ولها معان خادمة، اللي يقال لها المعاني التكميلية، المعاني الثانوية. فالمعنى الأصلي واحد لهذا الذي يقال له المترادف، والمعاني الخادمة المعاني التكميلية لا تقوم لفظة مكان هذه اللفظة أبدا، هذه لها معاني أخرى زائدة على معاني اللفظة التي يقال إنها مرادفة لها. ومن ثم نستطيع أن نقول بأن الترادف موجود في المعنى الأصلي، أما المعاني الخادمة والتكميلية فهي تختلف. يعني لعل هذا من التوسط في هذا الباب، فلو أجريته وأعملته بما يذكر على أنه من قبيل الترادف فإنه ينحل به الإشكال إن شاء الله تعالى، واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمترادف. والمتباين، متباين يعني مثل ما نقول هذا كتاب وهذا لاقط وهذه ساعة، جيد، وهذا كأس، هذه يقال لها إيش؟ متباينة. طيب بقينا في المتكافئة، ما هي؟ قلنا الآن المترادفة، نعم المترادفة، المترادفة ألفاظ لربما عند البعض تدل على معنى واحد وإن تعددت الألفاظ، واضح؟ هذه المترادفة. والمتباينة تقابلها ألفاظ متعددة لمعان متعددة. بقينا مع ماذا؟ المتكافئة. المتكافئة ما هي بهذا الاعتبار؟ ألفاظ أو أسماء متعددة لمسمى واحد، وكل اسم يحمل معنى لا يوجد في الاسم الآخر. يقول مثل أسماء إيش؟ أسماء الله تدل على مسمى واحد، لكن العزيز يدل على صفة العزة، والرحيم الرحمة، نعم، والتواب التوبة، والغفور المغفرة، نعم. هذا بالنسبة لأسماء الله. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والحاشر والماحي، فكل اسم هي المسمى واحد، كل اسم له دلالة. وأيضا أسماء إيش؟ القرآن الفرقان، باعتبار الفرق بين الحق والباطل. نعم. وأيضا نعم لا الكتاب باعتبار أنه مكتوب، نعم، أو الجمع. نعم. طبعا في كثير من هذه اللي يقولون عنها أسماء هي صفات، والأقرب أن الأسماء أربعة والباقي صفات. فهذه أسماء القرآن، كل اسم له دلالة ومعنى لا يوجد في الآخر، واضح؟ أسماء السيف مثلا، ما هي أسماء السيف؟ الصارم، المهند، البتار إلى آخره. فالمهند بالنسبة إلى مكان الصناعة الهند، اليماني اليمن، البتار معنى البتر، الصارم بمعنى الصرم، والمسمى واحد. طيب نكمل، تفضل.
قال رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات.
هو لا يا شيخ، لا لا،
في أسماء الحسنى من صفات الإشهاد
هو علم، علم.
لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
طيب الكلام السابق واضح، ما يحتاج إلى شرح. كلامه عن الباطنية وأنهم لا ينكرون الأسماء باعتبار أنها أعلام محضة كالمضمرات، يعني لا تحمل أوصافا مثل هو، نعم، فإن الضمائر لا تحمل أوصافا، فهم يجعلونها بهذه المنزلة لكنها تدل على المسمى فحسب، نعم، دون أن تكون دالة على أوصاف. فهو يقول إن هذه الأسماء لله عز وجل تدل على صفات، فكل اسم يتضمن صفة، نعم. هذا من جهة دلالة التضمن، ومن جهة دلالة اللزوم، فإنه يدل باللزوم على أوصاف أخرى. فحينما نقول الله تبارك وتعالى مثلا بأنه رزاق، هذا اسم يدل على صفة وهي الرزق، جيد، وباللزوم على أنه حي، غني، عليم، بصير، سميع، قدير، وما إلى ذلك. ولا كيف يكون رزاقا ويصل الرزق إلى أعماق البحار، إلى الدواب تحت الأرض، إلى كل مكان؟ فهذه الأسماء تدل بدلالة التضمن على أوصاف، دلالة التضمن يعني دلالته على بعض المعنى، وباللزوم على أوصاف أخرى، لا تتحقق هذه الصفة إلا بذلك، هذه تسمى دلالة اللزوم. وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها تدل. إذن عندنا أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، نعم، هذه ليست بأعلام محضة، وإنما تدل على أوصاف. أما أسماؤنا نحن فهي مجرد مجرد أعلام يعرف بها، يميز زيد من عمرو، لكنها لا تدل على أوصاف فينا، واضح؟ فقد يسمى الإنسان كريم وليس كذلك، وقد يسمى صالح وليس كذلك، واضح؟ نعم تفضل.
فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما.
إيه نعم، يعني لم نقصد الصفة فنعبر عنه بأي اسم كان بما يحصل به المقصود. تعيين المسمى هو المطلوب، فكل ما يوصل إليه يعبر به دون التفات إلى هذا الاسم أو هذا الاسم أو ذاك. فنقول الله عز وجل هو، تقول من هو مثلا الله، أو تقول من هو معبودنا، نقول هو الرحمن، أو نقول هو العزيز، أو نقول هو الجبار، أو نقول هو القوي، بأي اسم كان، لأن المقصود المسمى. نعم.
قد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب.
إيه لاحظ هذه صفة الآن، لأنه ومن أعرض عن ذكري، نعم ذكري، ذكري هذا ذكر مصدر مضاف، نعم، فهذا المصدر يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول. فيقول ما ذكره، فيقال هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، ما يذكر به بالمعنى الثاني هو الإضافة إلى المفعول. كيف يكون الإضافة إلى المفعول؟ ما يذكر به، من أعرض عن ذكري، ما يذكر به يعني ما يذكر به الله تبارك وتعالى، يعني لم يذكرني، واضح؟ يعني يكون العبد هو الذي يذكر ربه، فيكون من قبيل الذكر مضافا إلى المفعول، يعني لم يذكرني. وتارة يكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل، ومن أعرض عن ذكري، ما الذي ذكره الله؟ ما هو ذكره؟ هو القرآن، الله هو الفاعل، هو الذي تكلم به. بالضبط، ذكري هو القرآن، هذا من قبيل الإضافة إلى الفاعل لأن الله هو الذي تكلم به. نعم، أو ذكره إياي، فيكون من قبيل الإضافة إلى المفعول. فالذكر مصدر تارة يضاف إلى هذا. طبعا عند الكلام على الجمع، لاحظ هذا اختلاف إيش بالمناسبة؟ هو اختلاف تنوع. نعم، لا بأس أن ننبه هنا إلى قضية، أنكم تجدون أحيانا في كلام العلماء على اختلاف المفسرين تارة يذكرون هذا في اختلاف التنوع، وتارة يذكرون في اختلاف التضاد. ولماذا؟ لأنه في الواقع في صورته من قبيل اختلاف التضاد. فإن الله تبارك وتعالى حينما يقال أعرض عن ذكري يعني لم يذكرني، والمعنى الثاني من أعرض عن ذكري يعني مذكوري الذي هو كلامي الذي هو القرآن، لم يقرأ القرآن ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يتحاكم إليه، هذا معنى غير المعنى الآخر، فهو من قبيل اختلاف التضاد في الواقع وليس من قبيل اختلاف اللفظ والعبارة، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذه القضية في كتب أصول التفسير وفي الكلام على اختلاف المفسرين، وهذا كله لا إشكال فيه. فهو من جهة كونه في الصورة يحمل أقوالا في الواقع مختلفة، هو اختلاف تضاد، ولهذا يذكرونه في كتب التفسير على أنه أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، وتجد المفسرين يختلفون فيه، فبعضهم حمله على أنه من قبيل الإضافة إلى الفاعل ورجح هذا، وبعضهم حمله على أنه من قبيل الإضافة إلى المفعول ورجح هذا، فهو اختلاف تضاد. لكن من حيث أنه يمكن في هذا المثال الجمع بين الأقوال، فنقول القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فهذا كله صحيح، فإن من لم يذكر ربه فإن له معيشة ضنك. وكذلك أيضا من أعرض عن كلامه وكتابه فإن له معيشة ضنك، لأنه عنوان السعادة. والله في المعنى الأول قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي المعنى الثاني من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال لما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. فهذه قرينة تدل على أن المقصود المعنى القرآن، واضح؟ فهذا كله هذه كلها معاني صحيحة. فلهذا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ولا إشكال في هذا. ومن ثم إذا كان ذلك ممكنا أن الآية تحمل على المعنيين، كان هذا يؤول إلى اختلاف التنوع، فيمكن أن نقول عنه أنه اختلاف تنوع، لأنه لا نحتاج أن نقول القول الأول كذا والقول الثاني كذا والراجح القول الأول أو الراجح القول الثاني. هذا نوع من الاختلاف الذي أشرت إليه في أول الكلام أنه كثير ويمكن أن تلتئم الأقوال فيه وترجع إلى معنى واحد، ومن ثم نختصر الخلاف بين المفسرين الكثير ونرجعه إلى أقوال غير مختلفة. كثير من اختلاف المنقول في التفسير هو من هذا القبيل، إما أن تكون اختلاف عبارات أو من قبيل التفسير بجزء المعنى أو المثال، أو يكون اختلاف حقيقي ولكن يمكن جمع الأقوال فيه. فإذا ضممت هذا وهذا صار الذي يحتاج إلى ترجيح مواضع قليلة مقارنة بالمرويات الكثيرة والأقوال الكثيرة في التفسير، وهذا يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى بصر في التفسير. والذين تميزوا بهذا كما قلت أمثال ابن كثير بن جرير الشنقيطي بن تيمية ابن القيم، وقراءة كتب الشاطبي أو كلام الشاطبي في الموافقات في غاية الأهمية، فهو أيضا يعين على هذا البصر. نعم.
فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا.
فإن المسمى واحدا لا إشكال، واحد نعم لا إشكال.
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عين، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس.
نعم. يعني أنهم يعبرون بأسماء متباينة أو متكافئة أو مترادفة، ماذا؟ متكافئة، واضح؟ نعم.